قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء ورحبوا بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة
حياكم الله السلام عبد العزيز وحيا الإخوة المشاهدين وتقبل الله منا ومنكم حياكم الله
اللهم أمين وأهلا وسهلا بكم ثانية ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة صاحب الفضيلة الحديث في هذه الحلقة حول التوبة لكن لن نقف على تعريفها وشروطها لا سنقف على أمر آخر يسأل عنه كثير من الإخوة والأخوات هناك شبهات حولها مفاهيم حول خاطئة حول التوبة عند كثير من الناس شيخ من يكرر الذنب يا شيخ يعتقد بأنه لا توبة له طالما أنه يكرره مرة ومرتين وثلاث إلى آخره أيضا هناك يا شيخ بعض الناس يعتقد أن التوبة حتى يتوب توبة النصوحة لا بد أن يرد المظالم إلى أهلها يعني يقول مثلا ظلم تعدى سرق إلى آخره فيعتقد أن من الشروط رد هذه المظالم هو معدم مثلا ليس عنده شيء يا شيخ فيقول أنا أؤجل حتى أرد هذه المظالم ثم أتوب قضية أخرى يا شيخ وهي بعض أيضا تأخير التوبة والتسويف فيها يتحين المواسم مواسم الخير مثلا يقول يأتي رمضان أو أعتمر أو أحج أو إلى آخره الأمر الرابع شيخ والأخير أن بعض من أسرف على نفسه كان يقول مثلا وقع في فاحشة الزنا حمان الله وإياكم يعتقد بأنه لا توبة له إلا بإقامة الحد عليه نريد شيخ أن نقف مع هذه الحالة حفظكم الله المفاهيم الخاطئة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولا فيما يتعلق بتكرار الإنسان للذنب وظنه أنه إذا كرره فإنه لا توبة له في الحقيقة أن هذا يعني مفهوم خاطئ كما ذكرت وشبهة تعرض لكثير من الناس وتصدهم عن التوبة إلى الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم يعني بمعنى أن الله عز وجل قد ركب الإنسان على النقص ولو كان الإنسان لا يذنب أبدا يعني إذا تاب من الذنب فإنه لا يعود إليه فمعنى هذا أنه صار ملكا والله عز وجل من حكمة خلق الملائكة لحكمة وخلق البشر لحكمة فكأنه يقول إذن أنتم كالملائكة فنأتي بأناس آخرين بدلا منكم ليكونوا كالبشر يخطئون فيذنبون طبعا ليس معناه كما يفهم بعض العامة نعم. أنك نحث على الذنب لا هي في سياقها بالحقيقة أن المقصود أن الإنسان مركب على الخطأ مركب من النقص أن الله عز وجل ركبه على أن يكون ناقصا على أن يكون ميالا إلى الشهوات
نعم.
ميالا إلى الذنوب ولهذا لا يضر الإنسان أن يتكرر من الذنب لا يضره إذا أن يتكرر ولهذا ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أذنب عبدي ذنبا
نعم
فنزع وتاب واستغفر فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد هو نعم. محل السؤال الآن
نعم.
ثم عاد وأذنب فقال الله فأذنب واستغفر ثم استغفر فقال الله عز وجل قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم كانت الثالثة أيضا
نعم.
ثم في رواية أنه كانت في الرابعة ثم قال قد غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء يعني ليس معنى هذا أيضا أن الإنسان إذا أذنب ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر ثم أذنب ثم استغفر أن معناه أنه يفعل ما يشاء هذا أيضا مفهوم خاطئ كما يظنه بعض صحيح. الناس لكن المقصود ما دمت كذلك فافعل من الذنوب إذا دعتك إليها شهوتك أو أخطأت فيها ما دمت أنك تتوب وتستغفر وليس معناها أيضا أنك وأنت تفعل الذنب الآن الذنب من النوع الواحد ذنب السرقة ذنب الزنا ذنب يفعل الذنب الواحد لا يتصور إنسان يتوب توبة حقيقية وهو الآن يخطط للذنب القادم.
نعم حسنت.
هذا يفهم صحيح. بعض الناس ويخلطون بين مسألة أن تقول إنني ضعيف وقد أعود،
نعم،
أو أن تقول أنني سأعود وأخطط للعودة، فرق بين الأمرين.
لا شك. نعم.
يعني بعض الناس حين تقول له يا أخي أنا قد أعود إلى الذنب، قد أعود إلى أجلك الله الزنا، قد أعود إلى ممارسة الفاحشة، قد أعود إلى السرقة، قد أعود، نعم، إلى الكذب، قد أعود إلى الغيبة والنميمة، أنا مركب من الضعف وأنسى مع الحديث ومع الكلام. هذا لا يمنع التوبة. الذي يمنع التوبة أنك وأنت تتوب الآن، وهذا غير متصور،
نعم،
وأنت تتوب الآن تقول إن شاء الله غدا سأغتاب فلان. لماذا؟ لأن حقيقة التوبة ما هي؟ وهذا ينساه كثير من الناس. حقيقة التوبة أنها الندم، الانكسار، وليس الندم بالضرورة أن يكون بكاء وأن يكون عويل، نعم، وأن يكون انقطاع من الدنيا وأن يبقى الإنسان كئيبا حزينا. يعني ربما يحصل الإنسان هذا، لكن هذا بأعلى المقامات. يكفي أن تقول يعني يعتصر قلبك ألما أنك اغتبت، أنك نميت، أنك أخذت، أنك فعلت. هنا حققت التوبة. المطلوب من كلمة واحدة وهي استغفر الله. الآن تحققت التوبة بركنيها الندم والاستغفار، فوجد هنا حينئذ التوبة. فإذا أريد أن أؤكد على هذه يا أستاذ عبد العزيز والمشاهدين، وأعود إليها، علينا أن نفرق بين أمرين، بين التوبة، بين عفوا عزم الإنسان على أن لا يعود، وبين ظنه أنه ضعيف أمام الذنب فقد يعود إليه. فبعض الناس حين ينتاب هذا الشعور أنني قد أعود إلى الذنب يقول هذا هو العزم على العودة إليه، وهذا غير صحيح. ولهذا نقول قر عينا بالتوبة. ولا أحد يقول، لا في الكتاب ولا في السنة ولا أحد من العلم، أنك ما عندك مشكلة افعل هذا الذنب ثم ما في مشكلة تفعل الذنب الثاني. ما أحد يقول هذا الكلام.
نعم.
يقول لك إذا فعلت الذنب فتب، ولا يضرك أنك قد تضعف أمام ذنب، نعم، آخر، فيجب عليك حينئذ أن تتوب. ولهذا المؤمن الحي الحساس عظيم الحساسية، كثير الاستغفار، كلما تذكر ذنبا قال أستغفر الله، انقبض قلبه. ولهذا نعود إلى حقيقة التوبة بإشارة،
نعم،
يسيرة،
نعم،
أن معنى كلمة الندم توبة ليس معناه أنك أنت الندم تخلقه في نفسك،
نعم،
الندم يعني تجعل في نفسك وشعورك ما يبعثك على الندم، بمعنى أن تتذكر الله، أن تتذكر الآخرة، أن تتذكر العقوبة، أن تتذكر الجنة، فيبعثك هذا على الندم، وهنا تتحقق حقيقة التوبة بإذن الله عز وجل.
نعم. الأمر الآخر يا شيخ، هل من شروط التوبة رد المظالم؟
ليس من شروط التوبة رد المظالم، يعني بعض الفقهاء يذكرها ليس من باب الشرط الحقيقة، إلا في حالة واحدة التي تنافي حقيقة التوبة،
نعم،
أن الإنسان المظلمة عنده الآن بيده وصاحب الحق عنده على اليمين، وليس عنده أي موانع تمنع من رد المظالم، ثم يقول أستغفر الله، فلوس معه الآن، ثم يقول أستغفر الله. فإذا هذا مصادم لحقيقة التوبة، ليس شرطا لها بالحقيقة،
نعم،
هو ينفي حقيقة التوبة. لكن افترض إنسان الآن مسافر بعيد، رد المظلمة يحتاج إلى أن يحضر، رد المظلمة لا يستطيع أن يوصي عليها أحدا لأنها فضيحة عليه، يذهب يقول لأحد القارب اذهب بالمال الفلاني وافعل كذا وكذا، أو قل لفلان أن يسمح لي عما قلته فيه، ربما كان فضيحة عليه وعليه فيها حرج، فقد يضطر إلى التأخير أحيانا حتى لا يفتضح. طيب يؤخر التوبة؟ الجواب لا. طيب رد المظالم هل لها أثر بالتوبة؟ الجواب أيضا لا، ليس لها أثر بالتوبة. لكن نقول متى ما قدرت وتذكرت المظلمة ولم تردها، هناك شيء أخطر وأعظم،
وهو
أن الذنب يتجدد. نعم، يعني بعض الناس يقولون أنت خففت علينا بالتوبة لكنك تجعل الذنوب متكررة بعد. نعم، يعني كلما كان عندك مال لشخص مثلا أو مظلمة أو بهته، يعني تكلمت في عرضه وظلمته وأصابه الغيظ وأصابه المرض نفسي، فأنت لا بد أن تزيل هذا المظلمة عنه، ثم لا تفعل، حينئذ نقول بأنك أذنبت. لكن حين انقبض قلبك في المرة الأولى وتبت إلى الله عز وجل، انتهى ما بينك وبين الله. الآن ذكرت أن هناك مظلمة ثم لم تسعى إلى إزالتها، الآن ذنب جديد.
صحيح.
نعم، هذا ذنب جديد، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تبادر إلى رد المظلمة، سواء مظلمة معنوية أو مظلمة مادية. بعض الناس يقول مظلمة مادية فقط.
صحيح.
لا، المظالم المعنوية حين أشد وأعظم، تقول بأنك قصدت وأنك أردت وأنك قلت، تقول عليه بهتان، هذا لا ينفع معه المال في الحقيقة. نعم. وبعض الناس يتمنى أن يدفع مئات الآلاف.
صحيح.
ولا يقال في عرض الكلمة واحدة.
نعم.
ولهذا يقول الشاعر: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال.
نعم.
يقول: أحتال للمال إن أودى فأكسبه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. لا تستطيع أن ترجع العرض، لكن المال ممكن يرجع لو ذهب.
نعم.
ولهذا الناس يخشون على مظالمهم المعنوية أكثر من مظالمهم المادية.
نعم.
فإذا خلاصة هذا المحور أن نقول بأن رد المظالم إلى أهلها ليس شرطا للتوبة.
نعم.
لكنه كلما قدرت على ردها واستطعت من غير عوائق شرعية معتبرة ثم لم تردها، هذا ذنب جديد.
نعم.
فنقول عليك التوبة والاستغفار. حسنت. ثم إذا قدرت مرة أخرى ولم تفعل فعليك ذنب جديد، وهكذا كلما تذكر أو تذكر في يوم 4 مرات وأنت قادر تكرر عليك الذنب 4 مرات.
نعم. نعم.
فحتى لا يتساهل الناس بالمظالم، وحين نقول رد المظلمة ليس شرطا.
حسنت.
هذا ليس صحيحا من جهة أن المظلمة باقية كذنب.
نعم.
هي باقية في ذمة الإنسان وتتكرر، والذين بحثوا في شروط التوبة لم يذكروا أنه إذا تذكر المظلمة أنها تتكرر عليه.
نعم.
يتكرر عليه الذنب مرة أخرى ويجب عليه أن يرد هذه المظالم. نعم.
نعم. حسن الله عليكم. المحور الثالث يا شيخ: الذين أخطأوا وأسرفوا على أنفسهم في ارتكاب معاصي متباينة ومتفاوتة يا شيخ، هل حتى يطهر نفسه أو من شروط نقول التوبة أيضا أن يقام عليه الحد، أن يقدم نفسه ويقول أنا أخطأت وأذنبت وأسرفت إلى آخره ليحاكم مثلا؟
نعم. أحسنت. أنا أتصل عليه شخص وكان في حالة نفسية كئيبة.
نعم.
شعرت منها بها من أول الكلمات الأولى من محادثته.
نعم.
ويكاد أن تنشق به الأرض من شدة ندمه على ذنبه. فقلت: ما نوع الذنب؟ قال: أنا لا أعرفه طبعا.
نعم.
لذلك لم أجد يعني بأسا أن أحادثه وأفاتحه. قال: أنه الزنا.
نعم.
أنني زنيت، وهذه المرة الأولى، وأنا أحس بندم عظيم ضاقت علي بسببه الدنيا بما رحبت، وعندي ضيق أكبر من الذنب حق الله عز وجل. قلت: ما هو؟ قال: أريد أن أقيم على نفسي الحد، وأنا لا أقوى على ذلك وأخشى من الفضيحة، هل أتقدم إلى الحاكم؟ كان يسأل هل يجب أن يتقدم إلى الحاكم، وكان طبعا شابا بكرا، أو أن الجلد على الزنا ممكن أن يكون خارج المحكمة، وكان يخشى أن يكون في المحكمة فيكون فضيحة، ويمكن أن يقيم عليه الحد، يعني بعض معارفه وأقاربه تكون أخف عليه. الإشكال عنده فقط هو هل هو في المحكمة ولا خارج المحكمة بس. فحين أخبرته بأنه لا يجب عليه الحد لا داخل المحكمة ولا خارجها، والله إنه انفجر بكاء، لأنه كان يخشى الفضيحة ويخشى أن يخبر أي إنسان من أقاربه والذي يقيم عليه الحد، بكى بكاء شديدا لما يعني علم أنه لا يجب أن يقام عليه الحد. نعم، ليس من شرط التوبة أن يقام على الإنسان الحد في حق الله عز وجل، بل متى ما تاب ندم. نعم. وتاب تاب الله عز وجل عليه، وليس معنى هذا الحقيقة التخفيف للذنوب ولا. نعم. للكبائر، لكن أيضا لا نريد أن نكون قطاعا للطرق إلى الله عز وجل.
حسنت.
نقف أمام الناس وتقول التوبة عسيرة، التوبة صعبة، التوبة غير ممكنة، أيضا هذا لا يجوز. الذنب على وضعه، والإنسان إذا ندم وتاب تاب الله. نعم. عز وجل عليه، وفي الحديث الصحيح: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
نعم.
كأنه لم يكن له ذنب إذا غسلها بدموع الندم وبالاستغفار والعودة إلى الله عز وجل.
أحسن الله عليكم. وتبقى لنا محور أعود إليه الشيخ بعد استقبال هذين الاتصالين أذنتم. الأخ عمر من الجزائر، تفضل أخي عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان يا شيخ.
الأول منهما،
السؤال الأول: صلاة التهجد نحن نصلي في المسجد الصلاة ويصلون الشفع والوتر، ونحن نريد أن نصلي تهجد المنزل، هل نصلي معهم الشفع والوتر أم لا نصلي؟
لحظة أخي عمر، لحظة السؤال أعد مرة أخرى.
يصلون هنا في المسجد صلاة التراويح.
نعم، يصلون التراويح
ويصلون الشفع والوتر.
ويصلون الشفع والوتر في أول الليل.
في أول الليل، ونحن نريد أن نصلي التهجد في آخر الليل، هل نصلي معهم الشفع والوتر أم لا نصلي؟
نعم. طيب.
والسؤال الثاني: غروب الشمس يكون حوالي 10 دقائق 12 دقيقة بعد قبل الأذان، الإفطار يكون على غروب الشمس أم ننتظر الأذان؟
يعني يؤذن للمغرب قبل غروب الشمس؟
لا بعد ما تغرب الشمس حوالي 12 دقيقة.
بعد غروب الشمس.
بعد الغروب.
طيب واضح.
هل الإفطار يكون على غروب الشمس أم الانتظار الأذان؟
طيب واضح، شكرا لك أخي عمر. شكرا. الأخت سلمى من السعودية، تفضل أختي سلمى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندكم سؤال يا شيخ سمحت؟
تفضلي.
والله بارك الله يبلغنا لك هذا إن شاء الله وجعلنا نعتقد منه أنه يأخذ من منين إن شاء الله أجمعين.
آمين. تفضل أختي سلمى.
وشيخ عندي أقول سؤال شيخ، أنا يعني صبنا أنا وأبوي يعني ولد عن مؤابي وشيخ أنا مصطلمون يعني سووا كذا، بس أنا سامحتهم يعني بين رب وطمام سامحتهم أي شيء سووا أبوي أنا سامحتهم، بس يعني أنا صار سامحهم يعني شيخ أني ماسكين إحنا 6 سنوات حجرين يعني ولا زواج ولا شيء، يعني صار سامحهم بهذا.
فهل إيش؟
هل صرنا سامحهم يعني بهذا يعني ماسكين إحنا 6 سنوات شيخ لا زواج ولا شيء محجرين؟
تسامحين لحظة أختي سلمى، تسامحين من؟ والدك
أم؟ عمام يعني عم يعني والدي شيخ الصبان.
أها طيب.
أقول سؤال ثاني.
طيب والسؤال الثاني؟
وشيخ أنا يعني أنا أعرف الشرع يعني لا أقدر أصلي ولا أعرف القرآن، بس أنا أسمع أغاني شيخ من التلفزيون عن مشايخ تصلي.
نعم.
وأدعو يا رب سبحانه يعني ساعة ساعتين صحيح، من أي ساعة أبدأ شيخ أدعي يعني رب من أي ساعة يعني أول صلاة من صلاة العشاء يعني للفجر أو يعني آخر الليل أدعي يعني.
طيب واضح.
الله يجزاك.
شكرا لك يا أختي سلمى، شكرا. طيب الأخت أم عادل من السعودية، تفضل يا أم عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وإياكي على هالبرنامج، بس يا ريت تمددون 7 ريالات تصير 5 ولا 10 دقائق
بإذن الله. بإذن الله.
اي الله يجزاك خير، لأن ما كل عاد أنت عارف.
بإذن الله.
سؤالي الأول الله يطول عمرك، شوف عيالي
نعم
يجيني منهم مشاكل شوي يوم تزوجوا.
نعم.
في ضيق صدري ولا هذا دعيت وتحسف.
نعم.
هل علي اسم فيه ولا لا؟ وابغى الله يعافيكم يعني للمسؤولين، وانتم مسؤولين وجزاكم الله الف خير عنا. اول شيء انها الاسواق اللي سبق جاكم امس، انا اليوم من دخل رمضان وانا ابغى الخط وتوي امس.
الله يجزاك.
هالملابس اللي الله يجزاكم خير عنا، ما دخلت علينا الا المشاكل والقسى والقلوب.
طيب.
في عيالنا. اثنين الله يجزاكم خير، ودي يصير يعني حق الوالدين واذا سيبات يبعث انا مع حقات المدارس.
نعم.
كتب
نعم.
المدارس.
طيب.
مثلا في الاشغال المكاتب، لان فيه ناس مو بيدرسون صح؟
صحيح.
بس يجيهم حق الوالدين نسية وحق الوالدين نسي للصلاة.
نعم.
نسية وحق الجار.
طيب.
إلا ذلك قسية قلوبهم.
بإذن الله. تسمعين توجيه الشيخ
معادل. سواء بنات أو عيلان.
بإذن الله معادل. بإذن الله.
السؤال الثاني الله يجزاك خير، أنا توجيني رجلي رعت سكر ومانع الدكتور ما أرقى.
نعم.
وزوجي حول 70 أو كذا ها.
نعم.
يعني هل يعني إني عصيت إني ما أرقى؟
يعني طيب
الله يجزاك
شكرا لك. شكرا وإياك. شكرا لك يا معلم في أمان. طيب آخر اتصال الأخت منى من السعودية، تفضلي أختي منى. عليكم السلام، تفضلي.
سمحت أنا عندي سؤالين.
الأول
أنا بشتغل هنا في السعودية.
نعم.
مع أسرة ويطلعونا زكاة الفطر.
نعم.
يعطونهم والحين يعني عادي أنا ما أطلع وخلاص يعني كتافهم طلعونا
يعني أخرجوا عنك زكاة. أيوة. الفطر. طيب
وعادي أنا خلاص يعني كم سنة ما أطلع هم يطلعون أنا ما أطلع ولا شيء.
نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في رمضان السنة اللي فاتت.
نعم.
كانت جاتني شهر الدورية. فعشر يوم طهيت دايما تجيني 6 أيام. فاليوم بعد الأيام اللي راحت فجاتني كنت أصوم وما كنت أدري إنه دورة ما أدري.
أها.
ففطرت 10 أيام في رمضان اللي مضى.
نعم.
الحين وشو كنت أصلي وأصوم وأنا علي الدورة، قالوا لي عادي يعني مو مشكلة صلي وصومي. بس أنا قضيت الأيام بعد ما عدت رمضان قضيتهم.
يعني هذا الأمر يتكرر معك دائما؟
لا بس رمضان اللي السنة اللي فات.
رمضان الفائت فقط.
أي.
طيب تسمعين الإجابة أختي منى. شكرا لك.
شكرا.
طيب شيخ أعود لمحورنا الأخير حفظكم الله، قضية شيخ بعض الناس تسويف في التوبة وتأخيرها يتحين شيخ المواسم الفاضلة، يتحين رمضان، يتحين الحج، يتحين مثلا أن يعتمر.
نعم هذا أيضا من الأخطاء الشائعة، وبعضهم أضيف عليها بعضهم ينتظر حتى يتزوج.
نعم حسن.
أن يرى أن عدم الزواج تدفعه إلى شهوات محرمة ويدفعه إلى أشياء
صحيح.
فيؤخرها حتى يتزوج. كل هذه معاني باطلة الحقيقة. نعم. وخاطئة. نعم. وبعضها إنما يعرف في النظام الكنسي ولا تعرف في الإسلام، أن الإنسان لا يتوب إلا في مكان معين أو عند شخص معين أو نحو ذلك. كل هذا في الحقيقة لا معنى له، والتوبة بين الإنسان وبين الله عز وجل مباشرة. والله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول العلماء أن الله عز وجل ما ذكر السؤال في القرآن إلا وذكر معه قل.
نعم.
يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم إلى آخرها. أما هذه فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العلاقة مباشرة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس واسطة بيننا وبين الله عز وجل في قبول التوبة. ولهذا الإنسان إذا شعر بالندم فليغتنم الفرصة وليقول أستغفر الله، ولا ينتظر يتزوج وينتظر يرضي الوالد ولا ينتظر يحج. عليه أن يحج وعليه أن يرضي الوالد وعليه أن يتخلص من المظالم، لكن أيضا عليه أن يتوب فورا وأن يستغفر وأن يقلع عن هذا الذنب. لأن الحقيقة تأخير التوبة ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه حين عدم الإقلاع من الذنب.
صحيح.
ما يقلع، يقول سأنتظر، سأبقى أشرب الدخان، سأبقى مثلا في المعاكسات، سأبقى في كذا وكذا إلى أن يأتي رمضان، إلى أن أتزوج. وهو قد أحس بمرارة الندم.
نعم.
وطعم التوبة، لكنه أخرها لهذا المعنى. وهذه لا شك أنها من العوائق الخطرة التي تؤخر التوبة، فلنبادر لا سيما نحن وقد بقي من الشهر.
نعم.
شيء فاضل بحمد الله عز وجل، وإن ذهب أكثره فلنبادر في هذا الموسم العظيم إلى التوبة إلى الله عز وجل، ولا نجعل المواسم أيضا يعني أيضا لا معارضة أن تقول الموسم يعني موسم توبة.
نعم.
تستغفر وأنت ستذهب تحج وتستغفر وبقى على رمضان 9 أشهر.
نعم.
لكن إذا جاءت المواسم كانت فرصة أيضا لتأكيد هذه التوبة وتثبيتها. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ. الأخ عمر من الجزائر يقول: في مسجدهم يصلون الشفع والوتر الشيخ والتراويح في أول الليل، يقول ويريد أن يصلي التهجد في آخر الليل، يقول هل أصلي معهم الشفع والوتر يا شيخ في أول الليل؟
نعم، الأقرب أنه يصلي مع الإمام حتى لا ينصرف، حتى ينصرف.
نعم.
لحديث أبي ذر: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. هذا واحد.
نعم.
الثاني: هل يشفع وتره في أول الليل ليصلي من آخر الليل؟ الجواب لا. نعم، هذا عمل كثير من الناس وعليه فتوى بعض أهل العلم، لكن الأقرب الحقيقة أن لا يفعل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن صلى في أول الليل وتابع الإمام كان خيرا له من أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، لأنها جماعة، والالتزام بالجماعة بجميع رسومها وبجميع أحكامها أولى من تأخير الوتر إلى آخر الليل.
نعم.
هذا من حيث تأصيل المسألة. وفي من حيث المعنى أن فيه الحقيقة نوع من يعني تعريض النفس لحبوط العمل، فالناس يصلون صلوا.
نعم.
القيام في أول الليل ثم قام هو يقضي، كل الناس إذا رأوه يقضي قال هذا سيصلي من آخر الليل.
نعم.
فيصيبه العجب ويصيبه الرياء والتصنع في عمله، وهذا في الحقيقة من أخطر ما يصيب الأعمال. فيه دليل من الأثر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانت له قيامة.
نعم.
وثبت في حديث عائشة أنه كان يصلي من أول الليل فيوتر ثم يصلي ركعتين بعدها، حتى ابن القيم رحمه الله يرى أنه حين يصلي من أول الليل ويوتر الوتر.
نعم.
العادي ثم يصلي ركعتين بعدها، يقول هذا نوع من الالتزام بمداومة القيام طيلة الليل.
أحسنت.
نعم. ولهذا هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: صلي مع الإمام حتى ينصرف وسلم معه ولا تقضي معه شيئا، لأن لا أعرف دليلا يدل على ذلك، وهو أحفظ لدينك.
نعم.
وأحفظ لقلبك، ثم إذا جاء من آخر الليل بحمد الله عز وجل صلي أيضا.
نعم.
هناك بعض الحنفية يقولون بأنه يوتر.
نعم.
وتر آخر، يعني يوتر من أول الليل ينصرف.
نعم.
مع الإمام، ثم إذا قام يصلي ركعة واحدة حتى توتر الأولى، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر مرة أخرى.
نعم.
فصار ثلاثة أوتار.
ثلاثة أوتار. نعم.
فهذا ضعيف.
نعم.
فإذا الصحيح الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث ثوبان أنك تصلي من أول الليل مع الإمام حتى ينصرف، ثم تصلي بعد ذلك مثنى مثنى ما شئت.
نعم.
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. لكن شيخ، حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، صحة الحديث هنا؟
نعم، الحديث صحيح.
صحيح. كيف نجمع بعضهم يا شيخ؟ ربما يشكل هذا يسبب الإشكال.
نعم. هذا على الأفضلية، اجعلوا.
نعم.
آخر صلاتكم
على الأفضلية.
على الأفضلية. نعم.
نعم.
ورسول قال أيضا: لا وتراني في ليلة.
حسنت.
ولهذا جمعوا بين اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترة وبين لا وتران في ليلة بشفع الوتر الأول.
أحسنت. نعم.
نعم. وهذا غير صحيح. والثابت في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه صلى.
نعم.
صلى الوتر ثم صلى ركعتين. هذا في صحيح مسلم. حديث ثوبان نعم. كما ذكرت قال فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين إذا أوتر فليصلي نعم. ركعتين فإن استيقظ يعني في آخر الليل وإلا كانت له. كانت له قيامة. إذن فلا حجة حقا بكلام البشر وتحسينات العقول
نعم.
أن هذا أفضل وأن هذا في آخر الليل فيكون الحديث محمول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاستحباب صرفها من الوجوب إلى الاستحباب حديث ثوبان وحديث نعم. عائشة رضي الله نعم. تعالى عنهما بل فسرت ذلك الحديث الله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ثم نواصل بعده. أجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام وأعود لسؤال أخينا عمر صاحب الفضيلة يقول بأنه يؤذن للمغرب أو يؤذن للمغرب يا شيخ بعد غروب الشمس بثنتي عشرة دقيقة. سؤاله هنا الآن بالنسبة لفطرهم هل يا شيخ ينتظر المؤذن أم بغروب الشمس حتى لو لم يؤذن المؤذن؟
نعم قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أعلق على كلام الأخت التي طلبت
نعم.
زيادة فترة السؤال
نعم
وتكلم عن سبعة ليالات
نعم
الأسبوع.
صحيح.
أنا الحقيقة أرسلت رسالة إلى أصحاب القناة
حسن.
حول ما يؤخذ على البرنامج
نعم.
فقالوا بأنه لا يشكل شيء بالنسبة لتكاليف البرنامج وتكاليف البث
حسنت.
هذا الذي يعنيهم وأجابوني
نعم.
بهذا هذا الذي
نعم.
يعنيهم الذي يعنيني أنا أننا لا نأخذ شيئا من القناة حتى لا يظن أن هذه الاتصالات تذهب
نعم.
إلى المفتي
نعم.
ونحو ذلك فنحن لا نأخذ يعني قرشا واحدا من هذه الاتصالات
نعم.
فقط حتى لا يظن بذلك ظن في غير محل.
أحسنت. نعم.
الحقيقة ما يتعلق بالأذان هنا بعد غروب الشمس بثنتي عشرة دقيقة الحق غريب جدا هذا كيف
نعم.
كيف تؤخر كل هذا الوقت وكأن الشيء سائد عندهم في الجزائر أو في,
نعم
البلد أو في البلدة التي هم فيها
نعم,
نعم لا, 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 لا يصلح هذا ولا يحسن بل الواجب أن يكون الأذان لا سيما مع المغرب أن يكون الأذان مع دخول الوقت ومع غروب حسن. الشمس لا نقدمه فلا يجوز وهذا ما ليس محل إشكال ولا نؤخره هذا دقيقة أو دقيقتين إلا عند الشك أن شككت فتتؤخر نص دقيقة أو دقيقة ونحو ذلك هذا الأمر في هذا واسع إذا تيقنت
نعم.
وغلب على ظنك أن الشمس قد غربت جاز لك أن تفطر ولو لم تسمع أذانا
نعم
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا هو الثابت في السنة والأذان إنما هو علامة فقط يعني ليس من شرط جواز الإفطار أن تسمع مؤذنا لكن لماذا نحن ننتظر حتى نسمع المؤذن لا أرى الشمس
لا أرى الشمس نعم
نعم ولا ليس عندي تقويم أيضا فأنا أنتظر مؤذن حتى يؤذن فأنتظر فآكل بعد أذانه
نعم.
أما إذا كنت في برية أو في مزرعة أو مكان بعيد وترى الشمس وتبصرها ثم غابت هذه الشمس تنتظر دقيقة واحدة احتياطا لا يكون في جبل أو نحو
نعم.
ذلك ثم تفطر لا حرج عليك نعم
نحن نحسن عليكم وجزاكم خيرا. الأخت سلمى يا شيخ من السعودية تحدثت عن معاناتها ومعاناة كثيرات من جنسها يا شيخ وكنا نظن شيخ بأن هذا الأمر يعني قد انقضى أو أوشك على الانقضاء تقول والدها يريدها لابن عمها وهذا الحجر شيخ لست سنوات لا هو الذي يعني فعلا تقدم فعلا وتزوج ولا هو الذي تركها تقول هل أسامح والدي وأسامح عمي أم ماذا أفعل تشعر شيخ بمرارة وألم ما توجيهكم لوالدها ولأمثاله أيضا وماذا تفعل هي؟
نعم مما يتعلق الحقيقة بالحجر وطريقة بعض الناس في الأرياف وفي البوادي
نعم.
في حجر المرأة لابن عمها ونحو ذلك هذا لا شك أنه من الظلم المبين وهذا نوع من الاسترقاق والاستعباد للمرأة وجعلها سلعة رخيصة هي 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 نفس هي هي روح هي عاطفة هي هي عقل هي إرادة ثم يعاملها كما يعامل سيارته ويعامل أثاثه هذا من أعظم الظلم الحقيقة ومما يوجب الحقيقة التوبة على الإنسان إذا فعل مثل هذا الأمر وأخرها أو جامل القبيلة أو جامل الأسرة
نعم.
وجامل العائلة وجامل القرية من أجل أن يرضيهم في عوائدهم وسلومهم في مقابل أن أن يؤثر على هذه المرأة الأمة الضعيفة المسكينة. أنا أقول هذا ذنب، وقد يعد من كبائر الذنوب، لأنه يؤثر على مستقبل الإنسان، ويؤثر على نفسيته، ويؤثر على حقه في الزواج، وحقه في الاستمتاع، وحقه في الولد، وحقه في الاستقرار، وحقه في السكينة. كل هذه المعاني يسعى إليها كل إنسان، ثم ينسفها الوالد، ينسى عاطفته، وينسى أبوته، وينسى دينه، ليوافق الأشياء المعتادة التي توارثها الناس في بيئاتهم. هذا ما يتعلق بالآباء والقبائل والأسر. أما ما يتعلق بها فالذي يعني أدعوها إليه أن تتحلى بالصبر ما استطاعت، وأن تعلم أنها مهما كان الأمر فهي أمام والدها، وعليها أن توازن بين حقوقها وبين أيضا حق والدها. وليس معناه أن لوالدها حق في هذه الناحية أنه محق، لا، حق الوالد كوالد، ولا هو مبطل في هذا الأمر، لكن حقه كوالد أن تراعي حقه كوالد، وأن تراعي أيضا حقها كامرأة تترغب في الزواج كغيرها من النساء، وأن تسعى ما استطاعت عن طريق الأقارب والمعارف والذين يؤثرون فيه، وعن طريق والدتها وعن طريق إخوانها ما استطاعت لذلك السبب أن تؤثر عليه في هذا الأمر، وأن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء أن يرقق قلبه وأن يصرفه عما هو فيه، فإن هذه مجاديح السماء وبها تفتح الرحمات بإذن الله عز وجل، وأن تلجأ إلى الله يعني أصدق اللج على الله عز وجل أن يفرج عنها. الإشكال الأخير، هل تسامحه؟
نعم،
لا يلزمها أن تسامحه، لكن تندب إلى هذا.
نعم،
حتى وإن أحست بالمرارة وأحست بالقهر، ما في إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وعنده معاناة.
صحيح.
الملوك وأبناء الملوك والأغنياء وأبناء الأغنياء، نعم، والبعيد والقريب والصغير والكبير، كل إنسان عنده معاناة.
نعم،
يتصبر من أجلها ويداري أشياء كثيرة من أجلها. هذه من ضمنها، وربما أنها لو تزوجت لا توفق فتخسر،
نعم،
الأسرة، وتخسر، تكل أمرها إلى الله عز وجل، وتسعى بالوسائل كما ذكرت بالضبط.
نعم،
فإذا عجزت عن ذلك فكان من حقها أن تتقدم إلى المحكمة.
نعم،
حتى وإن كان على والدها، فإذا تقدم الكفء لها فإنها تتقدم إلى القاضي، والقاضي ينظر في الفسخ في هذه الحال.
نعم،
ويمكن أن توكل محامي أو شخصا حتى لا يعني تكون مقابلة مع والدها مباشرة. هذا كله كما ذكرت بعد أن نستنفد القدر الكافي من الزمن، وبعد أن نحاول أيضا بالصلح ومحاولة الإصلاح الأمر، وبعد أن يسعى الإنسان أيضا إلى الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل.
نعم،
فإذا رأى أنه لا يصبر على هذا ولا يطيقه، هناك فرجة وأمل بالذهاب إلى الحاكم، فلا حرج في ذلك أن تذهب إلى الحاكم، لكن كما ذكرت آخر الدواء الكي، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعننا.
آمين آمين، أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني، هي يا شيخ لا تستطيع القراءة، تقول أحيانا عندما تكون حائضا تريد أن تدعو وأن تسأل الله، تسأل يا شيخ عن أوقات إجابة الدعاء، تقول هل أدعو من بعد صلاة العشاء مثلا حتى الفجر، أم أحرى يا شيخ أوقات إجابة الدعاء؟
نعم، المرأة إذا كان عليها العادة الشهرية فإنها تدعو وتذكر الله عز وجل، لا حرج عليها في ذلك.
نعم،
وتقرأ القرآن من غير مس المصحف.
نعم،
وما يتعلق بأوقات الإجابة، أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر،
نعم،
يعني حوالي الساعة 1:30 إلى 2 هذه الأيام.
نعم،
وأدبار الصلوات المكتوبات، هذا من أوقات الإجابة.
نعم،
وآخر ساعة من الجمعة.
نعم،
ووقت صلاة الجمعة أيضا هذا وقت للإجابة، وقت الصلاة كما في صحيح مسلم، وفي السفر وعند نزول المطر، ويرى بعض العلماء يصحون الحديث وفيه نظر عند الإفطار الصائم.
نعم،
كل هذه مواضع يتحراها الإنسان إجابة الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجيب دعاءنا ودعاءنا.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت أم عادل، يا شيخ أنا أرجأت التعقيب على حديثها يا شيخ حتى نأتي على سؤالها، لكنك تعقبت أولا فجزيت خيرا.
نعم،
وأنا نعم أؤكد بأن مشايخنا وعلماءنا لا يتقاضون ريالا واحدا فهم محتسبون، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويجزيهم خير الجزاء. سؤالها تقول يا شيخ أبناؤها بعد زواجهم سببوا لها كثيرا من المشاكل، أحيانا تدعو عليهم يا شيخ تقول ثم أندم، هل تأثم يا شيخ بدعائها عليهم؟
نقول نعم أخطأت بدعائها عليهم، لأنها إما أن يكون الدعاء كما هو حال أكثر النساء أن يكون سبا، هي تحول الدعاء إلى سب.
نعم،
بدل ما تسب تقول الله يفعل بك والله يفعل بك بدل ما تتكلم. وهذا من الأخطاء الشائعة عند العوام من الرجال والنساء. يعني أحسن الدعاء الله يهديك. يعني بعض الآباء والأمهات إذا غضب أشد الغضب قال الله يهديك، والولد إذا قال أبوه الله يهديك هذا معناه أنه وصل غضب منتهى، فتجد أنه ينكمش ويخاف، فقد تعودوا على هذه المعاني، تعود الأب وتعود الابن. فتعويد الإنسان نفسه أنه يبتذل الدعاء بهذه الطريقة، دعاء يدعو الله عز وجل، عبادة، الدعاء هو العبادة، ثم يجعله سبابا وشتاما، الحقيقة هذا تعريض للنفس أيضا للخطأ في هذا المقام.
نعم حسن الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أولادكم،
نعم،
فقد توافق ساعة إجابة فيستجاب لكم، كما ثبت في الحديث. والإنسان قد يدعو أحيانا من قلب خالص بسبب قهره من ولده فيستجاب له، ثم يندم الأب وتندم الأم. وكم من الآباء ندم، يعني وقع لابنه بعد ذلك يعني مصائب بعد دعائه إياه، ربما كانت، ما نقول إذا جزما، ربما كانت سبب دعاء الأب. فنحذر في هذا أعظم الحذر.
نعم حسن الله عليكم. سؤاله الثاني يا شيخ عما نشاهده في الأسواق من مخالفات وتجاوزات، وقبل هذا يا شيخ إقبال الناس على الأسواق بكثرة وترددهم عليها يا شيخ، وأصبحت هي متنفس ومتلذذ لكثير من الناس، توجيهكم حفظكم الله يا شيخ.
نعم هذا كان جزء من حديثنا. نعم قبل الحلقة. نعم. الحقيقة الناس يعني مع الأسف الشديد لا ينظمون أوقاتهم.
نعم.
فتجد أن الإنسان لا ينظم وقته قبل رمضان ويستعد بالحاجيات والالتزامات وحاجات العيد.
نعم.
وثم إذا جاء رمضان وقت العبادة ووقت السكينة ووقت ذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن.
نعم.
وجدت أنه يمشي في لهاث. صحيح. المشوار يحتاج إلى ساعة والسوق يحتاج إلى ساعات. وكما ذكرت أنه حتى أحيانا ليست القضية في شراء الحاجة، أحيانا حتى في إرجاعها وتبديلها. نعم. يذهب رمضان هذا الشهر الفضيل في ذهاب وإياب وتبديل وإرجاع السلعة. ما هكذا الحقيقة سمة الشهر. سمة الشهر السكينة والهدوء والطمأنينة والمكث في البيت. المشوار القريب لا بأس، زيارة القريب المقرب أيضا لا بأس إذا كانت هي من الصلة. أما الحاجيات يستطيع الإنسان يقوم بها قبل رمضان. وندعو الحقيقة الناس إلى التخفيف من هذا، وندعو أيضا الجهات المختصة إلى أن تنظم هذه الأسواق تنظيما يعني يخدم الناس في هذا المقام. نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع.
اللهم أمين. حسن الله إليكم. سؤالها قبل الأخير حول حقوق الوالدين. هي يا شيخ طالبات قالت يعني لو توجه أنت حديثك إلى المسؤولين عن المناهج، وهذا ولله الحمد يعني في كثير من مناهجنا هناك حث على بر الوالدين والإحسان إليهما. تقول كثير من الناس يا شيخ تناسوا حق الوالد حق الجار إلى آخر، أصبحوا مشغولين في هذه الدنيا. كلمة توجيهية يا شيخ حفظكم الله.
نعم لا ينبغي الحقيقة أن يعني تصرفنا هذه الدنيا عن الحقوق التي أوجبها الله عز وجل علينا، سواء كانت للوالدين. نعم. وهذه أوجب الحقوق، أو كانت للأولاد أيضا، أو. نعم. كانت للزوجة، أو كانت هذه الحقوق للجار أو للقريب. نعم. يعني هذه الدنيا هي ومضة في الحقيقة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادل. هي ومضة. ويقولون أدي الحقوق قبل أن تندم عليها.
نعم.
متى يندم؟ يندم إذا مات صاحبه، إذا مات والده. صحيح. ووالدته وقريبه وصديقه وجاره.
نعم.
هنا لا ينفع الندم الحقيقة، وما يصيبك من اعتصار القلب لا تحتاج إليه إلا إلى القليل منها أحيانا.
نعم.
من الصلة بأنواعها وأقلها مثلا بالهاتف، يعني غير الوالدين.
نعم.
بالهاتف والمواصلة والصلة والهدية. نسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أعود إلى الصلاة الأخت أم العنود من السعودية. تفضل يا أم العنود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي باختصار أم العنود. الأول.
الأول راح زوجي عمره وقصر في الطواف مرتين، السادس والسابع.
ماذا فعل؟
راح عمره وقصر في الطواف السادس والسابع. طيب.
قصر.
ايوه ما طاف لا السابع ولا الثامن. آه
انا خمسه اشواط فقط.
ايوه وانا سالت شيخ قال له يروح يطوف ويغص، هل يصحي ولا يطوف ويغص بس؟
اها هذا متى هذا من عنود؟ اليوم؟
لا يوم الجمعه الاول الاسبوع.
اها طيب
مفهوم؟
واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني هو هل عادي محرم يعني الجماع اسم علينا؟
اها طيب.
والسؤال الثالث هل لما اصلي صلاه الظهر وبعدها أصلي الفريضة، هل أستفتح ثاني مرة ولا يكفي الأول؟
أعيدي أعيدي أم العنود، صلاة الظهر
بالمثل بالمثل، لما أصلي صلاة الظهر صليت ركعتين قبلها صح؟
أي نعم.
لما أصلي صلاة الفريضة هل أعود للاستفتاح في الصلاة ولا يكفي الأول؟
دعاء الاستفتاح في الراتبة. أيوة. أنت وهل تأتين به بالفريضة أم لا؟
أيوة، ولا كذلك صلاة الوتر ولا كل ما ركعت.
طيب.
السلام.
طيب واضح
مفهوم؟
واضح واضح من العنود.
جزاك
شكرا
الله
لك خير. وإياك شكرا لك من العنود. الأخ سلطان تفضل. أخي سلطان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم
وإياك. حياك الله أخي سلطان تفضل.
أخي الكريم، أنا بنيت عمارة.
نعم.
سكن واستثمار.
نعم.
ثم بعتها.
نعم.
وبقيمتها شريت أرض وأبقيت مبلغا لتعميرها.
نعم.
فأين الزكاة هنا؟
أها. اشتريت أرض.
اشتريت أرض. نعم. بالقيمة اشتريت أرض وأبقيت مبلغ المال لتعميرها.
نعم. لتسكنها بعد ذلك.
سكن واستثمار.
نعم. طيب. نعم. واضح واضح. شكرا لك يا أخي سلطان. طيب آخر اتصال أخت هدى من السعودية. تفضل أختي هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ.
نعم تفضل يسمعك الشيخ.
أبغى أسأل ما حكم من شم العطر وأنا يعني صايمة يعني أشم مرة.
طيب واضح.
والسؤال الثاني يا شيخ، أنا عيد صلاتي وأحيانا ما أدري أحس إني فسدت وأحس إني ما صلاتي غير صحيحة.
تعيدين الصلاة؟
أعيد الصلاة والوضوء.
دائما يحدث هذا معك؟
يعني أغلب صلاتي كلها إعادة.
طيب طيب واضح. شكرا كله.
وأحيانا أطنش بس ما في فائدة.
وأحيانا
أطنش بس ما في فائدة يعني.
طيب طيب طيب. شكرا لك يا أختي هدى.
يلا مع
السلامة. ورحمة الله. شيخ الأخت معادل تشكو من ألم في قدميها ومريضة بالسكر ولا تستطيع أن تصعد إلى الدور الثاني إلى غرفة نومها لتنام مع زوجها. تنام في الدور الأرضي. هل عليها إثم يا شيخ وحرج؟
إذا كانت تجد حرجا فلا حرج.
نعم
الحرج مرفوع سواء كان في حق الله عز وجل أو كان في حق الزوج أيضا.
نعم.
فما دامت تعلم أن الله عز وجل يعلم منها أنها تجد حرجا في ذلك وحرجا في فلا حرج عليها. والزوج إذا كان ما عنده مشكلة.
نعم.
أيضا الحرج مرفوع لا إشكال أبدا لأن الحق للزوج.
نعم.
لكن لعل سؤالها أن الزوج نفسه يضايق من هذا
ربما. نعم.
فنقول الأصل يجب عليها أن تنام مع زوجها، فإذا أصابها الحرج جاز لها ذلك حتى وإن غضب الزوج.
نعم الحمد لله.
لا يلزم يعني في موضوع المرأة العلاقة متكافئة ما بعلاقة علاقة عبودية.
نعم. نعم.
بل حتى علاقة الرق والعبودية يجب أن السيد أن يكلف رقيقه ما لا يطيقون، فكيف وهي حرة؟
نعم.
والعلاقة الزوجية علاقة تكافؤ مو بعلاقة سيادة.
نعم.
يعني بمعنى أن الزوج إذا أعطى الحقوق فإن الزوجة تعطي الحقوق، فإن لم يعطي لم تعطيه.
أحسن.
وهكذا العكس صحيح. لكن نعم ما نقول معناه الزوجة تفعل ما تشاء، الإدارة للزوج.
أحسن.
الإدارة في المنزل في الأشياء الضرورية واللي يتعلق بها عقد النكاح.
نعم.
الإدارة فيها للزوج. وما عداها من الاحتياجات الأخرى فإنها تتم بين الزوجين بالتكافؤ وبالمعروف وبالحسنى وبرد المعروف وبالأخلاق الحسنة، وليست أيضا بالقوة بقوة. نعم. الزوج ولا بقوة.
نعم.
ولا بقوة عقد الزوجية، وإنما هي تكون بالتكافؤ بين الزوجين. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا منى من السعودية تقول هي تعمل في السعودية عند إحدى الأسر تسأل بالنسبة لزكاة الفطر، هل يمكن أن يخرجوها عنها يا شيخ أم لابد أن تخرجها هي عن نفسها؟
نعم لا بد للبالغ يعني إذا كان مستقلا ولم تجد العادة أن رب البيت يخرج الفطرة عنه.
نعم.
لا بد له أن يخرجها عن نفسه، والخادم من باب أولى تعمل.
نعم.
خادمة.
نعم.
والخادم من باب أولى لا يجب على 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 مخدومها أن يدفع عنها زكاة الفطر.
نعم.
لكن لو أرادت هي أن يدفع الزكاة أو أراد هو.
نعم.
أن يدفع الزكاة عنها فلا بد أن تنوي هي، ولا بد أن يخبرها قبل أن يخرجها.
نعم.
بأن يقول سأخرج عنك زكاة الفطر فتقول نعم فالآن وكلت. وكذلك أيضا العادة الجارية تكفي.
نعم.
إذا اعتاد الإنسان مثلا حتى لو كان الابن خارج البيت ولا ينفق عليه الأب ثم اعتاد أن الوالد يخرج الزكاة كل سنة.
نعم.
هذا تفويض مفتوح كما يقولون، وكالة مفتوحة.
نعم نعم.
فهو قد عودهم وقال أنا سأخرجها عنكم كل سنة.
نعم.
وأخبرهم بذلك، يكفي هذا.
الحمد لله.
وأما الخادمة فكما ذكرت لا يكفي أن يخرجها عنكم، ما يأتي يخبرها بعد ذلك بأنني أخرجتها عنك.
نعم.
فلا بد من إخبارها قبل إخراجها. والله
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول في رمضان الفائت حاضت الشيخ لمدة 10 أيام، وهي قد اعتادت أن تكون حيضتها 6 أيام، تقول كنت أصوم لا تعلم أنها دورة، تسأل الشيخ عن الصلاة والصيام في مثل ذلك؟
إذا كان الدم الذي قد جاء في 4 أيام
نعم.
يختلف عن دم الدورة المعتادة حتى
نعم.
وإن كان متصلا به
نعم.
فإنه يعتبر طهر
نعم. تصوم وتصلي
نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف
نعم.
فهو يعرف من عادتها الصح، وليس يعرف أي فيه رائحة
نعم.
وإنما يعرف من عادتها، فإذا عرفت من عادتها بأن الدم تغير في أكثر صفاته بعد 6 أيام حتى وإن كان متصلا
نعم،
فإنها تعتبر طاهرة، لأن قرينة الوقت كافية
نعم.
مع تغير الدم، فيه قرينتان عندنا الآن
حسد.
المدة انتهت
نعم.
والدم تغير، فإذا هذا يعطي غلب الظن على أن الدم الذي بعد 6 أيام أنه ليس بدم دورة
نعم.
وأما حديث معطية كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فهذا قد يكون في أثناء الدورة
نعم.
نعم هي قاعدة، القاعدة هي ما تعرفه من عادتها
نعم. نعم.
فأم عطية تكلمت عن عادتها وتكلمت عن حالها وتكلمت عن حالة معينة
نعم.
وهي أنها إذا طهرت قبل نهاية المدة بيومين
نعم،
ليست كمسألتنا
نعم صحيح.
فإذا طهرت ورأت الطهر ورأت القصة البيضاء في 4 أيام وعادتها 6 أيام فلا تعد الكدرة بعد ذلك شيئا حتى وإن كان في مدتها المعتادة
حسن.
لكن بعد انتهاء المدة لا، عندنا قرينة المدة وقرينة تغير الدم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الأخت أم العنود تقول اعتمر زوجها وطاف 5 أشواط يا شيخ، ماذا عليه الآن؟ هل يذهب يسعى أم يكمل الطواف أم ماذا يفعل؟
يعني هذا مدام قد أتى بأكثر الطواف
نعم.
قد أتى بالقدر الركن هنا، فيكون ما بقي من الأشواط واجبة
نعم،
فيجب عليه فيها دم، يجب عليه فيها أن يهدي دما على قول الجماهير
نعم،
وتكون عمرته بهذا قد يعني قد جبرت الله
نعم. بعد أن يأتي بالدم يا شيخ ولا قبل؟
يعني هو الآن انتهى وتحلل من عمرته
نعم،
يأتي بالدم وخلاص بينتهي ما عليه الشيء
نعم الحمد لله نعم. وبالنسبة يا شيخ فيما لو جامع زوجته قبل ذلك؟
إذا جامعها لا يضره لأنه قد
تحلل
وأتى بأكثر عمرته
نعم،
وتحلل بهذا فلا يضره ذلك والله أعلم.
الحمد لله أحسن الله عليكم. بالنسبة لصلاة الظهر تقول الشيخ فيما لو أتت بالراتبة ثم أرادت أن تصلي الفريضة، تسأل عن دعاء الاستفتاح يا شيخ، هل تأتي به أيضا بالفريضة أم يكفي في الراتبة؟
نعم، أنا لا أعرف خلافا أن من صلى الراتبة ثم صلى الفريضة أنه لا يأتي بالاستفتاح، الخلاف نعم. هو في قيام الليل.
قيام الليل نعم.
إذا قمت التراويح هل تستفتح في كل تسليمة
نعم
أو لا تستفتح؟ الأقرب أنه يستفتح في كل تسليمة نعم
نعم.
لكن أما هذه فلا، فهو نعم. يستفتح إذا صلى النافلة واستفتح فيها فيشرع له أن يستفتح في صلاة الظهر والله أعلم.
نعم حسن الله عليكم. وبالنسبة لراتبة الظهر يا شيخ كم ركعة؟
لها عدة صيغ
نعم.
ركعتان قبلها وركعتان بعدها
نعم.
وركعتان قبلها و4 ركعات بعدها
نعم
نعم. نعم.
جزيتم خيرا شيخ. الأخ سلطان من السعودية يقول بنى عمارة للسكن والاستثمار ثم باعها وبقيمتها اشترى أرضا، يقول وادخر جزءا من المال لبنائها، يسأل عن الزكاة شيخ، أين الزكاة؟ يقول هنا
هو بنى أرض للاستثمار تقول
نعم، بنى عمارة يا شيخ للسكن والاستثمار،
كيف للسكن؟
يعني يبدو أنها شقق يا شيخ، سيسكن مثلا في شقة منها ويستثمر الباقي
إيه؟
جيد شيخ. ثم نعم. باعها، يقول بقيمتها اشترى أرضا وأبقى جزءا من المال لعمارتها أيضا يا شيخ ليجعلها أيضا سكن واستثمار.
أما ما كان لأجل السكن فلا
نعم.
زكاة عليه في العمارة الأولى
نعم،
البناء الأولى لا زكاة عليه مطلقا فيما بناه ليسكنه
نعم حسن.
وإن كان قصده بالسؤال أنه بنى عمارة سكنية للاستثمار بأنها تتخذ للسكن
نعم،
وليس مثلا تجارية على سبيل المثال، هذا اللي فهمته منه. فهنا هل تجب الزكاة في المصنعات؟
نعم،
هذا محل خلاف بين أهل العلم. يذهب المجد بن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء معاصرين ومتأخرين إلى أنه لا تجب الزكاة في الأشياء المصنعة حتى تصلح للبيع.
نعم.
فيعرضها وتبقى عنده سنة من حين عرضها.
نعم.
لأن عمله هذا ليس بتجارة. التجارة هي أن تشتري السلعة على حالها على حال وأن تبيعها على حالها.
نعم.
هذا هو التاجر. أما هذا فهو صانع.
أحسنت.
وفي الغالب أن هذه المصنعات أنها لا تصلح للبيع.
نعم.
ولا تعد ولذلك لا يشتريها الناس في غالب الأحوال. فتكون مثل المال المحبوس. فيذهبون إلى عدم وجوب الزكاة فيها. وهذا الحقيقة أقيس وأقرب إلى الأدلة وأقرب إلى القواعد. لكن الأحوط واللي عليه فتوى الأكثر هو أنه يجب عليه الزكاة.
نعم.
لأن هذه أعيان اشتراها صفة التصنيع لا تؤثر فيها. هذا القول. نعم. لا يظهر أنه الراجح لكنه هو الأحوط. فالذي يعني أشير عليه أن يخرج زكاة العمارة الأولى.
نعم.
الثاني ماذا فعل فيها؟
ثم يقول بقيمتها اشترى أرضا ودخر جزء من المال لعمارتها.
نعم. الأرض التي اشتراها لعمارتها لا زكاة فيها.
نعم.
هو الآن اشترى أرض ليس في الأرض زكاة لأنه نوى أن يبنيها ولم ينوي أن يبيعها.
أحسنت.
طيب المال المدخر للبناء ما شأنه؟ نعم. المال المدخر. نعم. للبناء هذا تجب فيه الزكاة إذا حل عليه الحول.
نعم.
وإذا لم يحل عليه فلا زكاة فيه.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن تبقت الأخت هدى بإذن الله تعالى في حلقة غد أعرض سؤاليك. لهنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة. جزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.